أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا بحث في بدع عثمان وأحداثه التي كانت سبباً في خلعه وقتله. قال في بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار تأليف الشيخ المجلسي. الأول أنه ولى أمور المسلمين من لا يصلح لذلك ولا يؤتمن عليه، ومن ظهر منه الفسق والفساد ومن لا علم له، مراعاة لقرابته وعدولا عن مراعاة حرمة الدين والنظر للمسلمين. وحتى ظهر ذلك منه وتكرر، وقد كان عمر حذره من ذلك حيث وصفه بأنه كلف بأقاربه، وقال له إذا وليت هذا الأمر فلا تحمل بني أبي معيط على رقاب الناس، فوقع منه ما حذره إياه وعوتب عليه فلم ينفع العتب. وذلك نحو استعماله الوليد بن عقبة وتقليده إياه حتى ظهر منه شرب الخمر، واستعماله سعيد بن العاص حتى ظهرت منه الأمور التي عندها أخرجه أهل الكوفة، وتوليته عبد الله بن أبي سرح وعبد الله بن عامر بن كريز حتى روي عنه في أمر بن أبي سرح أنه لما تظلم منه أهل مصر وطلبه صرفه عنهم بمحمد بن أبي بكر كاتبه بأن يستمر على ولايته وأبطن خلاف ما أظهر. وهذه طريقة من غرضه خلاف الدين، وروي أنه كاتبه بقتل محمد بن أبي بكر وغيره ممن يرد عليه، وظفر بذلك الكتاب، ولذلك عظم التظلم من بعد وكثر الجمع، وكان ذلك سبب الحصار والقتل. وحتى كان من أمر مروان وتسلطه على أموره ما قتل بسببه، مكن مروان بن الحكم من الناس. ولا يمكن أن يقال إنه لم يكن عالما بأحوال هؤلاء الفسقة، فإن الوليد كان في جميع أحواله من المجاهرين بالفجور وشرب الخمور. وكيف يخفى على عثمان وهو قريبه ولصيقه وأخوه لأمه؟ ولذا قال سعد بن أبي وقاص في رواية الواقدي وقد دخل الكوفة: يا أبا وهب، أمير أم زائر؟ قال: بل أمير. فقال سعد: ما أدري، أحمقت بعدك أم كست بعدي؟ فقال: ما حمقت بعدي ولا كست بعدك، ولكن القام ملكوا فاستأثروا. فقال سعد: ما أراك إلا صادقا. كان سعد بن أبي وقاص والي على الكوفة لعمر، فلما جاء عثمان عزل سعد بن أبي وقاص وبدله بالوليد، وكان الوليد كنيته أبوه، وهذا الوليد هو المسمى بالفاسق في القرآن في عدة آيات. فقال سعد: ما أدري، أحمقت بعدك؟ يعني كادنا تويسخت لما عزلوني، وأنت جيت، أنت جيت جار لما ولوك. قال: لا حمقت أنت ولا أنا جيت. قال: فكيف السبب؟ قال: السبب إن القوم ملكوا فاستأثروا، تمكنوا وملكوا ولوا من بدهم وطردوا من بدهم. يعني ما هو ولا يتحق ملك عقيم. فقال سعد: ما أراك إلا صادقا. وكان سعد في نفسه كان ناصب مبغض العلي عليه السلام، لكن كان بصير يتستر، ما هو مجاهر بالفسق. وفي رواية أبي مخنف لوط بن يحيى أن الوليد الأحمق الماجن الفاجر قديما وحديثا استعظم الناس مقدمه وعزل سعد به، وقالوا: أراد عثمان كرامة أخيه بهوان أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة الوليد: أمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس أم عثمان بن عفان. الوليد بن عقبة أخو عثمان لأمه، يكنى أباوه أسلم يوم فتح مكة، وولاه عثمان الكوفة وعزل عنها سعد بن أبي وقاص. فلما قدم الوليد على سعد قال له سعد: والله ما أدري أكست بعدنا أني أصرت ستكيسا أم حمقنا بعدك؟ فقال: لا تجزعن أبا إسحاق، فإنما هو الملك يتغداه قوم ويتعشاه آخرون. فقال سعد: أراكم والله ستجعلونها ملكا. قلت لكم سعد ما هو ما بل أنه بصير، سعد كانه بصير يستفسر ويرائي وينافق، كان مبغض العلي عليه السلام، لكن ما هم جاهر بالخمر، كان بيروي الديانة، هم مثل ابن عمر مستفسر أبو موسى الأشعري. قال: وروى جعفر بن سليمان عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال: لما قدم الوليد بن عقبة أميرا على الكوفة أتاه ابن مسعود فقال: ما جاء بك؟ قال: جئت أميرا. فقال ابن مسعود: ما أدري أصلحت بعدنا أم فسد الناس؟ وله أخبار فيها نكارة وشناعة تقطع على سوء حاله وقبح أفعاله. فلقد كان من رجال قريش ظرفا وحلما وشجاعة وأدبا، وكان من الشعراء المطبوعين. كان الأصمعي وأبو عبيدة وابن الكلبي وغيرهم يقولون: كان الوليد بن عقبة فاسقا شريب خمر، وكان شاعرا كريما. كريما بني إذا حد جاء عنده داقلة ما لهم خمارين، فالله يكرمهم ويضيفهم حلال. أخباره في شرب الخمر ومنادمته أبا زبيد الطائي كثيرة مشهورة يسمج بنا ذكرها هاهنا، ونذكر منها طرفا. ذكر عمر بن شيبة بإسناده عن ابن شوذب قال: صلى الوليد بن عقبة بأهل الكوفة صلاة الصبح 4 ركعات، ثم التفت إليهم فقال: أزيدكم؟ فقال عبد الله بن مسعود: ما زلنا معك في زيادة منذ اليوم. قال: وحدثنا محمد بن حميد عن جرير عن الأجلح عن الشعبي في حديث الوليد بن عقبة حيث شهدوا عليه فقال الحطيئة: شهد الحطيئة يوم يلقى ربه أن الوليد أحق بالعذر، نادى وقد تمت صلاتهم: أأزيدكم؟ سكرا وما يدري. فأبوا أبا وهب: ولو أذنوا لقرنت بين الشفع والوتر. وذكر أبياتا أخرى في ذلك عنه، ثم قال: وخبر صلاتهم بهم سكران، وقوله لهم أزيدكم بعد أن صلى الصبح 4 مشهور من روايات الثقات من نقلة أهل الحديث وأهل الأخبار. ثم قال: ولا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت أن قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، نزلت في الوليد بن عقبة، وذلك أنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى بني المصطلق مصدقا، فأخبر عنهم أنهم ارتدوا وأبوا من أداء الصدقة، وذلك أنهم خرجوا إليه فهابهم ولم يعرف ما عندهم، فانصرف عنهم وأخبر بما ذكرنا. فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد وأمره أن يتثبت فيهم، فأخبروه أنهم متمسكون بالإسلام ونزلت الآية. وروي عن مجاهد وقتادة مثل ما ذكرنا، وعن ابن أبي ليلى في قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ، قال: نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معاط. ومن حديث الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نزلت في علي بن أبي طالب والوليد بن عقبة فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. انتهى كلام ابن عبد البر. وقال المسعودي في مروج الذهب: كان عماله على أعمالهم، يعني عمال عثمان، كان على أعماله جماعة منهم الوليد بن عقبة على الكوفة، وهو ممن أخبر النبي صلى الله عليه وآله أنه من أهل النار، وعبد الله بن أبي سرح على مصر، ومعاوية بن أبي سفيان على الشام، وعبد الله بن عامر على البصرة، وصرف عن الكوفة الوليد وولاها سعيد بن العاص. وكان السبب في صرف الوليد على ما روي أنه كان يشرب مع ندمائه ومغنيه من أول الليل إلى الصباح، فلما أذن المؤذنون للصلاة خرج فتقدم على المحراب فصلى في صلاة الصبح، فصلى بهم أربعة، وقال: أتريدون أن أزيدكم؟ وقيل إنه قال في سجوده وقد أطال الشرب: فاسقني. فقال له بعض من كان خلفه: ما تريد؟ لا زادك الله بخير، والله ما أعجب إلا ممن بعثك إلينا واليا علينا أميرا. وكان هذا القائل عتاب بن غيلان الثقفي. وخطب الناس الوليد فحصبه الناس بحصى المدينة، وشاع بالكوفة فعله، وظهر فسقه ومداومته شرب الخمر، فهجم عليه جماعة من المسجد، منهم أبو زينب ابن عوف الإزدي، وأبو جندب ابن زهير الإزدي وغيرهم، فوجدوه سكران مضطجعا على سريره ولا يعقل، فأيقظوه من رقدته فلم يستيقظ، ثم تقيأ عليه ما شرب من الخمر، فانتزعوا خاتمه من يده وخرجوا من فورهم إلى المدينة، فأتوا عثمان بن عفان فشهدوا عنده أن الوليد يشرب الخمر، فقال عثمان: وما يدريكم أنما شرب خمر؟ فقالوا: هي الخمرة التي كنا نشرب في الجاهلية. وأخرجا خاتمه فدفعاه إليه فزبرهما ودفع في صدورهما. حمس عثمان جار لأنها أخوه من الأم، قال: ما دراكم من الخمر؟ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. فزبرهما الشاهدين ودفع في صدورهما وقال: تنحيا عني. فخرجا وأتيا علي بن أبي طالب عليه السلام فأخبره بالقصة، فأتى عثمان وهو يقول: دفعت الشهود وأبطلت الحدود. فقال له عثمان: فما ترى؟ قال: أرى أن تبعث إلى صاحبك فتحضره، فإن أقام الشهادة عليه في وجهه ولم يدلي بحجة أقمت عليه الحد. فلما حضر الوليد دعاهما فأقام الشهادة عليه ولم يدلي بحجة، فألقى عثمان السوط إلى علي عليه السلام، فقال لابنه الحسن عليه السلام: قم يا بني فأقم عليه ما أوجب الله عليه. فقال: يكفينيه بعض من ترى. فلما نظر علي عليه السلام إلى امتناع الجماعة عن إقامة الحد عليه توقيا لغضب عثمان لقرابته منه، ما حتناه سجل، أخذ السوط، أخذه أمير المؤمنين ودنا منه، فلما أقبل نحوه سبه الوليد وقال: يا صاحب مكس. فقال عديل بن أبي طالب وكان في من حضر: إنك لتتكلم يا ابن أبي معيط كأنك لا تدري من أنت، وأنت علج من أهل صفورية. كان ذكر أن أباه يهودي منها. فأقبل الوليد يروغ من علي عليه السلام فاجتذبه وضرب به الأرض وعلاه بالساق فقال له عثمان: ليس لك أن تفعل به هذا، عوانه. قال: بلى، وشرا من هذا، إذا فسق ومنع حق الله أن يؤخذ منه. فولى سعيد بن العاص. فلما دخل سعيد الكوفة أبى أن يصعد المنبر إلا أن يغسله، وأمر بغسله، وقال: إن الوليد كان نجسا رجيما. هذا عدهم الصفصف مع وصلته أمنه ديانه. فلما اتصلت أيام سعيد بالكوفة ظهرت منه أمور أنكرت عليه، وابتز الأموال، وقال في بعض الأيام أو كتب إلى عثمان: إنما هذه السواد فطير لقريش. فقال له الأشتر: أأنت تجعل ما أفاء الله علينا بسيوفنا ومراكز رماحنا بنيانا لك ولقومك؟ ثم خرج إلى عثمان في 70 راكبا. خرج عني الأشتر إلى عثمان يشكي سعيد بن العاص في 70 راكبا، فذكروا سوء سيرة سعيد وسألوا عزله. ومكث الأشتر وأصحابه أياما لا يخرج إليهم عن عثمان في سعيد شيء، واتصلت أيامهم بالمدينة إلى آخر القصة. وروى ابن الأثير في الكامل قصة شرب الوليد، وقال: الصحيح أن الذي جلده هو عبد الله بن جعفر. وروى ابن أبي الحديد في شرح النهج روايات عديدة في قصة الوليد وشربه الخمر ونزول الآية فيه وغير ذلك، حكاها عن كتاب الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني، ومنها ما رواه أبو الفرج بإسناده عن علي عليه السلام أن امرأة الوليد بن عقبة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشتكي إليه الوليد، وقالت: إنه يضربها. فقال لها: ارجعي إليه وقولي: إن رسول الله صلى الله عليه وآله مد يده وقال: اللهم عليك بالوليد، مرتين أو ثلاثا. وعن أبي عبيدة وهشام بن الكلبي والأصمعي أن الوليد تقيأ في المحراب لما شرب الخمر بالكوفة، وصلى الصبح أربعا، وقرأ بالمأمومين رافعا صوته علق القلب الربابا بعدما شابت وشابا. هذا قراءة في صلاة الفجر. فشخص بعض أهل الكوفة إلى عثمان إلى آخر القصة، خرجوا إلى عثمان يشكو عليه. وعن ابن الأعرابي أن أبا زبيد وهو أحد ندماء الوليد وفدى على الوليد حين استعمله عثمان على الكوفة، فأنزله الوليد دار عقيل بن أبي طالب عند باب المسجد واستوهبها له، وكان ذلك أول الطعن عليه من أهل الكوفة، لأن أبا زبيد كان يخرج من داره حتى يشق المسجد إلى الوليد فيسمر عنده ويشرب معه، فيخرج ويشق المسجد وهو سكران. وروى في كتاب الاستيعاب بإسناده عن أبي عثمان قال: رأيت الذي يلعب بين يدي الوليد بن عقبة فيري أنه يقطع رأس رجل ثم يعيده. هذا ساحر جاء عند الوليد وبني يوهمهم أنه بيقطع الرأس ويرد. فقام إليه جندب بن كعب فضرب وسطه بالسيف وقال: قولوا له فليحيي نفسه الآن، ما دام قطع الرأس ورده حي في حي نفسه كأنها أولى، ما هو قطع بطنه فضربه. فحبس الوليد جندبا وكتب إلى عامل عثمان، فكتب عثمان أن خل سبيله فتركه. وروى بإسناده عن إبراهيم قال: كان ساحر يلعب بين يدي الوليد يريهم أنه يدخل في فم الحمار ويخرج من ذنبه أو من دبره، ويدخل في دبر الحمار ويخرج من فيه، ويريهم أنه يضرب رأس نفسه فيرمي به ثم يشتد فيأخذه ثم يعيده مكانه. فانطلق جندب إلى الصيقل وسيفه عنده، فقال: وجب أجرك فهاته. قال: فأخذه واشتمل عليه، ثم جاء إلى الساحر مع أصحابه وهو في بعض ما كان يصنع، فضرب عنقه ففرق أصحاب الوليد، ودخل هو البيت، وأخذ جندب وأصحابه فسجنوا. فقال لصاحب السجن: قد عرفت السبب الذي سجننا فيه، فخلي سبيل أحدنا حتى يأتي عثمان. قالوا: خلي واحد مننا يحده يروح يشكي على عثمان يخبر. فخلى سبيل أحدهم، فبلغ ذلك الوليد، فأخذ صاحب السجن فصلبه. صاحب السجن كان فيه دين قليل، وجاء أدبه وصلب الوليد. قال: وجاء كتاب عثمان أن خلي سبيلهم ولا تعرض لهم، ووافى كتاب عثمان قبل قتل المصلوب فخلى سبيله. رواية أخرى قال المسعودي: ضرب عنق السجان وصلبه بالكناسة. وقال ابن عبد البر في ترجمة سعيد بن العاص: هذا أحد أشراف قريش استعمله عثمان على الكوفة، ثم عزله وولى الوليد بن عقبة، فمكث مدة ثم شكاه أهل الكوفة فعزله، ورد سعيدا فرده أهل الكوفة، وكتبوا إلى عثمان: لا حاجة لنا في سعيدك ولا وليدك. وكان في سعيد تجبر وغلظة وشدة سلطان. وروى ابن أبي الحديد عن الواقدي والمدائني وابن الكلبي وغيرهم، قال: وذكره الطبري في تاريخه وغيره من المؤرخين، أن عليا عليه السلام لما رد المصريين رجعوا بعد 3 أيام، فأخرجوا صحيفة في أنبوبة رصاص، وقالوا: وجدنا غلام عثمان بالموضع المعروف بالبويب على بعير من إبل الصدقة، فاستربنا بأمره، ففتشنا متاعه فوجدنا فيه هذه الصحيفة، ومضمونها أمر عبد الله بن سعد بن أبي سرح بجلد عبد الرحمن بن عديس وعمر بن الحمق، وحلق رؤوسهما ولحاهما وحبسهما، وصلب قوم آخرين من أهل مصر. وقيل إن الذي أخذت منه الصحيفة أبو الأعور السلمي. هذول أهل مصر جايوا ينقموا على عثمان أعمال، وهجموا على المدينة، وعثمان خاف منهم، وعثمان أمر علي عليه السلام أن يشفع له، وراح علي عليه السلام إليهم قالوا: هذا كافر وقد غير سنة رسول الله وبدلها، ضروري انخلع من الملك ولا نقتل. فالتزم علي عليه السلام على عثمان أنه يتوب ويبطل ولا يزيد، وعثمان خرج إلى المسجد وأعلن التوبة وبكى فوق المنبر لجل علي عليه السلام حين تشفع له، وهم راحوا واثقين إن قديته وبسط قبل خرجوا من المدينة. وارسل عثمان إلى عام المصر كما ضووا في جلدهم، وزد دور للأخيار منهم ابن عديس وعمر بن الحمد، هذولا من رؤوس شيعة أمير المؤمنين، ومحمد بن أبي بكر أنه يقتلهم ويدوسهم بالنعال. وصل رجعوا من الطريق إلى المدينة، قال علي عليه السلام: ما جابكم؟ قالوا: رأينا واحد مكتوب وذيه مكتوب أمر بقتلنا وحلق لحانا وجز رؤوسنا وإهانتنا بعد ما أعلن توبته. جاء علي عليه السلام إلى عثمان وقال: ليش تسوي كذا؟ قال: ما أنا ما أمرت بقتله. قالوا: هذا خطك. قالوا: الخط يشبه الخط، ما يستر الناس يقلدوا عليه. قالوا: والغلام غلامك. قال: راح بغير أمري. قالوا والبعير بعيرك. لم قال لم أمر. قال علي عليه السلام فمن تتهم أنه سبر هذا الأمر؟ قال أتهمك أنت. فغضب أمير المؤمنين وخرج من عنده وتركه ولا بدا عليه لما قتل عثمان. وجاء الناس إلى علي عليه السلام وسألوه أن يدخل على عثمان فيسأله عن هذه الحال، فقام فجاء إليه فسأله فأقسم بالله ما كتبت ولا أمرت. فقال محمد بن مسلمة صدق، هذا من عمل مروان. محمد بن مسلمة كان معزلة من عثمان، يتأول كل ما جاء من عثمان من شيء، قال ما هو منه، هو من أهل الخير، ما بالله مروان يجب يسبره. قال صدق هذا من عمل مروان. فقال لا أدري. قال عثمان لا أدري، عاد اشتي زكي مروان، قال إن مروان خير من علي. وكان أهل مصر حضورا فقالوا فيتجرأوا عليك ويبعثوا غلامك على جمل من إبل الصدقة وينقشوا على خاتمك ويبعثوا إلى عاملك بهذه الأمور العظيمة وأنت لا تدري؟ قال نعم. قالوا إنك إما صادق أو كاذب، فإن كنت كاذبا فقد استحققت الخلع لما أمرت به من قتلنا وعقوبتنا بغير حق، وإن كنت صادقا فقد استحققت الخلع لضعفك عن هذا الأمر وغفلتك وخبز بطانتك، ولا ينبغي لنا أن نترك هذا الأمر بيد من تقطع الأمور دونه لضعفه وغفلته، فاخلع نفسك منه. الطعن الثاني الذي طعنوا به على عثمان أنه لو لم يقدم عثمان على أحداث توجب خلعه والبراءة منه لوجب على الصحابة أن ينكروا على من قصده من البلاء متظلما. كان الواجب على الصحابة إذا هم دارين عثمان مظلوم أنهم ينكروا عليه ويمنعوهم يطردوه. وقد علمنا أن بالمدينة كان كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار ولم ينكروا على القوم، بل أسلموه ولم يدفعوا عنه، بل أعانوا قاتليه ولم يمنعوا من قتله، وحضروا منع الماء عنه حين حصروه منعوه من الماء، فما هي قالوا ما ينبغي من الماء ضروري يوصل عنده. وتركوه بعد القتل 3 أيام لم يدفن، مع أنهم متمكنون من خلاف ذلك، وذلك من أقوى الدلائل على ما ذكروه. ولو لم يكن في أمره إلا ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال الله قتله، وأنه كان في أصحاب أمير المؤمنين من يصرح بأنه قتل عثمان، ومع ذلك لا يقيدهم ولا ينكر عليهم. وكان أهل الشام يصرحون بأن مع أمير المؤمنين قتلة عثمان، ويجعلون ذلك من أوكد الشبهة ولا ينكر ذلك عليهم، ما أنكر عليه. مع أننا نعلم أن أمير المؤمنين عليه السلام لو أراد منعهم من قتله والدفع عنه مع غيره لما قتل، فصار كفه عن ذلك كف علي حين ترك ما منعهم، كفه عن ذلك مع غيره من أدل الدلائل على أنهم صدقوا عليه ما نسب إليه من الأحداث، وأنهم لم يقبلوا ما جعله عذرا. ولا يشك من نظر في أخبار الجانبين في أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن كارها لما وقع في أمر عثمان. فقد روى السيد الشريف في الشافي عن الواقدي عن الحكم بن الصلت عن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال رأيت عليا عليه السلام على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله حين قتل عثمان وهو يقول ما أحببت قتله ولا كرهته ولا أمرت به ولا نهيت عنه. وقد روى محمد بن سعد عن عفان عن حريز بن بشير عن أبي جلدة أنه سمع عليا عليه السلام يقول وهو يخطب فذكر عثمان وقال والله الذي لا إله إلا هو ما قتلته ولا مالأت على قتله ولا ساءني، يعني ما غفاني. ورواه أبو بشير عن عبيدة السلماني قال سمعت عليا يقول من كان سائلي عن دم عثمان فأجاب بمثل ما تقدم. وقد روي هذا اللفظ من طرق كثيرة، وقد رواه شعبة عن أبي حمزة الضبعي قال: قلت لابن عباس إن أبي أخبرني أنه سمع عليا يقول: ألا من كان سائلي عن دم عثمان فإن الله قتله؟ قال: صدق أبوك، هل تدري ما يعني بقوله إن معنا أن الله قاتله وأنا مع الله؟ قال السيد رضي الله عنه: فإن قيل كيف يصح الجمع بين معاني هذه الأخبار؟ قلنا: إنه لا تنافي بين الجميع، لأنه تبرأ عن مباشرة قتله والمؤازرة عليه، ثم قال: ما أمرت بذلك ولا نهيت عنه، يريد أن قاتليه لم يرجعوا إلي ولم يكن مني قول في ذلك بأمر ولا نهي. فأما قوله الله قتله وأنا معه، فيجوز أن يكون المراد الله حكم بقتله وأوجبه وأنا كذلك، لأن من المعلوم أن الله لم يقتله على الحقيقة، فإضافة القتل إلى الله لا يكون إلا بمعنى الحكم والرضا، وليس يمتنع أن يكون مما حكم الله به ما لم يتوله بنفسه ولا آزر عليه ولا شايع فيه. وأما تركه غير مدفون ثلاثة أيام، فقد رواه ابن عبد البر في الاستيعاب قال: لما قتل عثمان ألقي على المزبلة ثلاثة أيام، فلما كان في الليل أتاه 12 رجلا فيهم حويطب بن عبد العزى وحكيم بن حزام وعبد الله بن الزبير ومحمد بن حاطب ومروان بن الحكم، فلما ساروا إلى المقبرة ليدفنوه ناداهم قوم من بني مازن: والله لئن دفنتموه هاهنا لنخبرن الناس غدا، فنخبر الناس بكم يجوا ينبشوا يصلبوا. فاحتملوه وكان على باب يعني يشلوه على باب ما لقيوا له قعادة، شلوه عليها مبلى على صرفة، وإن رأسه على الباب لا يقول طق طق يطقطق العقد، وراس شابه ما عاد فيه لحم ولا شحم ما عاد العظام، حتى ساروا به إلى حش كوكب فاحتفروا له. وكانت عائشة بنت عثمان معها مصباح في حك، فلما أخرجوه ليدفنوا صاحت، فقال لها ابن الزبير: والله لئن لم تسكتي لأضربن الذي فيه عيناك. قال فسكتت فدفن.
بنت عثمان سحنا عليها واحدة حش
تبكي عليه، وابن الزبير خاف حين يسمعها تصيح بيجي عليه. وروى ابن أبي الحديد عن محمد بن جرير الطبري قال: بقي عثمان ثلاثة أيام لا يدفن، ثم إن حكيم بن حزام وجبير بن مطعم كلما عليا في أن يأذن في دفنه ففعل، فلما سمع الناس بذلك قعد له قوم في الطريق بالحجارة حين درون علي قد أذن في دفنه، اشتريت لك له يرنه رجل. وخرج به ناس يسير من أهله، ومعهم الحسن بن علي وابن الزبير وأبو جهم بن حذيفة بين المغرب والعشاء، فأتوا به حائطا من حيطان المدينة يعرف بحش كوكب وهو خارج البقيع، فصلوا عليه، وجاء ناس من الأنصار ليمنعوا من الصلاة عليه، فأرسل علي عليه السلام فمنع من زحم سريره، وكف الذي راموا منع الصلاة عليه، ودفن في حش كوكب. فلما ظهر معاوية على الإمارة أمر بذلك الحائط فهدم وأدخل في البقيع، وأمر الناس فدفنوا موتاهم حول قبره حتى اتصل بمقابر المسلمين بالبقيع.
كيف الحزن
بن علي معهم؟ رافقهم، لا أحد يمنعهم.
والصلاة
ما ذكر، ما ذكر من الصلاة عليه. صلوا بس بري صلوا ذول عنك مربعة الظاهر اللي صلوا عليه، ما الحسن ما صلى عليه.
قال ذكر الحسن
ما بلا ذكره انه راح معه،
بس ما ذكر لك يا
جعب بلا لجل يخلوهم يروحوا حين رأيوا الحسن مع انهم رجمين. وقيل ان عثمان لم يغسل وانه كفن في ثيابه التي قتل فيها، وقد روى ذلك ابن الأثير في الكامل والأعثم الكوفي في الفتوح مطابقا لما حكاه ابن أبي الحديد. وزاد ابن الأعثم إنهم دفنوه بعدما ذهبت الكلاب بإحدى رجليه. وقال صلى عليه حكيم بن حزام وجبير بن مطعم، قال ابن الأعثم هو من جماعة عثمان.
وأمره؟
لا لا، من الأصابع حقته. وحكيم بن حزام كان موظف عند عثمان.
من جبير بن أرولة محدث.
الطعن الثالث أنه رد الحكم ابن أبي العاص طريد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد امتنع أبو بكر من رده، فصار بذلك مخالفا للسنة ولسيرة من تقدمه، وقد شرط عليه في عقد البيعة اتباع سيرتيهما، سيرة أبي بكر وعمر. قال السيد في الشافي روى الواقدي من طرق مختلفة وغيره أن الحكم بن العاص لما قدم المدينة بعد الفتح أخرجه النبي صلى الله عليه وآله إلى الطائف وقال لا يساكنني في بلد أبدا، ثم كان من أبي بكر مثل ذلك، فجاءه عثمان فكلمه فأبى، ثم كان من عمر مثل ذلك، فلما قام عثمان أدخله ووصله وأكرمه، فمشى في ذلك علي عليه السلام والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن بن عوف وعمار بن ياسر حتى دخلوا على عثمان، فقالوا له إنك قد أدخلت هؤلاء القام، يعنون الحكم ومن معه، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله أخرجهم وأبو بكر وعمر، وإنا نذكرك الله والإسلام ومعادك، فإن لك معادا ومنقلبا، وقد أبت ذلك الولاة قبلك ولم يطمع أحد أن يكلمهم فيه، وهذا شيء نخاف الله عليك فيه. فقال عثمان إن قرابتهم مني حيث تعلمون، وقد كان رسول الله حيث كلمته أطمعني في أن يأذن له، وإنما أخرجهم لكلمة بلغته عن الحكم، ولن يضركم مكانهم شيئا، وفي الناس من هو شر منهم. ما دول أنهم من أهل الخير، يطردهم النبي ولعنهم وخرجهم من المدينة، وفي الناس من واتهم أنهم مراده، يقول في الناس من هو شر منهم، إنه يشتبها عمار وأبو ذر والمقداد وسلمان. فقال علي عليه السلام لا أجد شرا منه ولا منهم. ثم قال علي عليه السلام هل تعلم عمر يقول والله ليحملن بني أبي معيط على رقاب الناس، ووالله إن فعل ليقتلنه. علي بينبه الناس، قال ترى باي يحمل بني أبي معيط على رقاب الناس وناس بيقتلوه، ما هم خلي اليدين. قال فقال عثمان ما كان أحد منكم يكون بينه وبينه من القرابة ما بيني وبينه، وينال من القدرة ما نلت إلا أدخله، وفي الناس من هو شر منه. قال فغضب علي عليه السلام وقال والله لتأتينا بشر من هذا إن سلمت، وسترى يا عثمان غب ما تفعل. ثم خرجوا من عنده. قال السيد في الشافي وقد روي من طرق أن عثمان لما كلم أبا بكر وعمر في رد الحكم أغلظا له وزبراه، وقال له عمر يخرجه رسول الله وتأمرني أن أدخله، والله لو أدخلته لم آمن أن يقول قائل غير عهد رسول الله، والله لأن أشق باثنتين كما تشق الأبلمة أحب إلي من أن أخالف لرسول الله أمرا، وإياك يا ابن عفان أن تعاودني فيه بعد اليوم. وما رأينا عثمان قال في جواب هذا التعنيف والتوبيخ من أبي بكر وعمر إن عندي عهدا من الرسول. إيه لو كان الصدق إن النبي قد أذل كان يجوب على أبو بكر وعمر، يقول إن عندي عهدا من الرسول لا أستحق معه عتابا ولا تهجينا، وكيف تطيب نفس مسلم موقر لرسول الله معظم له بأن يأتي إلى عدو لرسول الله يصرح بعداوته والوقيعة فيه حتى يبلغ به الأمر إلى أن كان يحكي مشية رسول الله، فمتلخق بالنبي. فطرده وأبعده ولعنه حتى صار مشهورا بأنه طريد رسول الله، فيكرمه عثمان ويرده إلى حيث أخرج منه ويصله بالمال العظيم، إما من مال المسلمين أو من ماله، إن هذا لعظيم كبير. أداها الخمس حتى أهل حكم ومروة. قال ابن عبد البر في الاستيعاب: الحكم ابن أمية بن أبي العاص بن عبد شمس عم عثمان وأبو مروان بن الحكم، كان من مسلمة الفتح، وأخرجه رسول الله من المدينة وطرده عنها فنزل الطائف، وخرج معه ابنه مروان، وقيل إن مروان ولد بالطائف فكان بها إلى أن ولي عثمان فرده إلى المدينة، وبقي فيها حتى توفي في آخر خلافة عثمان. واختلف في السبب الموجب لنفي رسول الله صلى الله عليه وآله للحكم، فقيل كان يتحيل ويختفي ويتسمع ما يسره إلى كبار أصحابه في مشركي قريش وسائر الكفار والمنافقين، كان يختفي في بيت النبي ويسمع الأوامر النبي ويرفعها إلى قريش، أجل يتروش ما يسبر. المهم جاسوس لقريش عند الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوة. وكان يفشي ذلك عنه حتى ظهر ذلك عليه، وكان يحكيه في مشيته، بيتلخق بالنبي بيصير قفاه ويتفالخ فالخ رجله ويتشيوع، يزعم أن النبي شوع في سيرته. ما هي تمثيليه؟ ما تمثيليه أن بيمثله الإنسان على واقعه؟ ما هي تمثيليه؟ أنت غالط. تمثيليه بيمثله الشخص على حقيقته. لا لا، ما التمثيليه ما بيتخمر بواحد، التمثيليه بيمثلوا ناس بيحبوهم ويهبوا لهم صور سليمة على قدر رغبتهم. لا لا خطأ، ماذا بده تبرير له؟ ما له تمثيليه أنهم يمثل النبي بصورة جيدة، ما من مثله بصورة شوع. استهزاء، ما هي تمثيلية. وكان يفشي ذلك عنه حتى ظهر ذلك عليه، وكان يحكيه في مشيته وبعض حركاته إلى أمور غيرها كرهت ذكرها. ذكروا أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا مشى تكفى، النبي كان يتكفى، كان على يمينه ويساره، وهذا بيسبر زعمي يتشيوع مثله. وكان الحكم يحكيه، فالتفت النبي يوما فرآه يفعل ذلك فقال: فكذلك فلتكن. ورجع قعد كذا. فكان الحكم مختلجا يرتعش من يومئذ، ثم روى أخبارا في لعنه. الطعن الرابع: ما صنع بأبي ذر رضي الله عنه من الإهانة والضرب والاستخفاف والتشهير مع علو شانه الذي لا يخفى على أحد. فروى في الشافي ورواه كذلك ابن أبي الحديد في شرح النهج واللفظ للسيد أن عثمان لما أعطى مروان بن الحكم ما أعطاه، وأعطى الحارث بن الحكم بن أبي العاص 300,000 درهم، وأعطى زيد بن ثابت 100,000 درهم، جعل أبو ذر يقول: بشر الكافرين بعذاب أليم، ويتلو قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فرفع ذلك مروان إلى عثمان، فأرسل إلى أبي ذر نائلا مولاه أن انتهي عما يبلغني عنك. فقال: أينهاني عثمان عن قراءة كتاب الله وعيب من ترك أمر الله؟ فوالله لأن أرضي الله بسخط عثمان أحب إلي وخير لي من رضا عثمان بسخط الله. فأغضب عثمان ذلك فأحفظه وتصابر. وقال عثمان يوما: أيجوز للإمام أن يأخذ من المال؟ فإذا أيسر قضاه. فقال كعب الأحبار: لا بأس بذلك. كان كعب الأحبار يهودي قاعد عند عثمان. فقال أبو ذر: يا ابن اليهوديين، أتعلمنا ديننا؟ فقال عثمان: قد كثر إذلالك لي وتولعك بأصحابي، الحق بالشام. فأخرجه إليها. فكان أبو ذر ينكر على معاوية أشياء يفعلها، فبعث إليه معاوية 300 دينار. فقال أبو ذر: إن كانت من عطائي الذي حرمتمونيه عامي هذا قبلتها، وإن كانت صلة فلا حاجة لي فيها، وردها عليه. وبنى معاوية الخضراء بدمشق، الخضراء هي مثل البيت الأبيض الحين قصر مهمة. فقال أبو ذر: يا معاوية، إن كانت هذه من مال الله فهي الخيانة، وإن كانت من مالك فهو الإسراف. وكان أبو ذر يقول: والله لقد حدثت أعمال ما أعرفها، والله ما هي في كتاب الله ولا في سنة نبيه، والله إني لأرى حقا يطفى وباطلا يحيى وصادقا يكذب وأثرة بغير تقى وصالحا مستأثرا عليه. فقال حبيب بن مسلمة الفهري لمعاوية: إن أبا ذر لمفسد عليكم الشام، فتدارك أهله إن كانت لكم فيه حاجة. فكتب معاوية إلى عثمان فيه، فكتب عثمان إلى معاوية: أما بعد، فاحمل جندبا إلي على أغلظ مركب وأوعره. فوجه به مع من سار به الليل والنهار، وحمله على شارف ليس عليها إلا قتب، حتى قدم به المدينة وقد سقط لحم فخذيه من الجهد. فلما قدم أبو ذر المدينة بعث إليه عثمان أن يلحق بأي أرض شئت، فقال: بمكة. قال: لا. قال: فبيت المقدس. قال: لا. قال: فبأحد المصرين. قال: لا، ولكني مسيرك إلى الربذة. فسيره إليها، فلم يزل بها حتى مات. وفي رواية الواقدي أن أبا ذر لما دخل على عثمان قال له: لا أنعم الله بك عينا يا جنيدب. فقال أبو ذر: أنا جندب، وسماني رسول الله صلى الله عليه وآله عبد الله، فاخترت اسم رسول الله الذي سماني رسول الله به على اسمي. فقال له عثمان: أنت الذي تزعم أننا نقول إن يد الله مغلولة وإن الله فقير ونحن أغنياء. فقال أبو ذر: لو كنتم لا تزعمونه لأنفقتم مال الله على عباده، ولكني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا بلغ بنو أبي العاص 30 رجلا جعلوا مال الله دولا، وعباد الله خولا، ودين الله دخلا، ثم يريح الله العباد منهم. فقال عثمان لمن حضره: أسمعتموها من نبي الله؟ فقالوا: ما سمعناه. فقال عثمان: ويلك يا أبا ذر، أتكذب على رسول الله؟ فقال أبو ذر لمن حضره: أما تظنون أني صدقت؟ فقالوا: لا والله ما ندري. فقال عثمان: ادعوا لي عليا. فدعي. فلما جاء قال عثمان لأبي ذر: اقصص عليه حديثك في بني أبي العاص. فحدثه. فقال عثمان لعلي عليه السلام: هل سمعت هذا من رسول الله؟ فقال عليه السلام: لا، وصدق أبو ذر. فقال: كيف عرفت صدقه؟ فقال: لأنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. فقال من حضر من أصحاب النبي جميعا: لقد صدق أبو ذر. فقال أبو ذر: أحدثكم أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله ثم تتهموني؟ ما كنت أظن أني أعيش حتى أسمع هذا من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وروى الواقدي في خبر آخر بإسناده عن صهبان مولى الأسلميين قال: رأيت أبا ذر يوم دخل به على عثمان فقال له: أنت الذي فعلت وفعلت؟ فقال له أبو ذر: قد نصحت فاستغششتني، ونصحت صاحبك فاستغشني. فقال عثمان: كذبت، ولكنك تريد الفتنة وتحبها، قد غلبت الشام علينا. فقال له أبو ذر: اتبع سنة صاحبيك، لا يكن لأحد عليك كلام. تي فيها نكتة ما أحد نبه عليها، حين يقول عثمان: قد قلبت الشام علينا. الشام هو سوريا وفلسطين والأردن ولبنان، وكلهم انقلبوا على رواية عثمان نفسه. ليش انقلبوا مع أبي ذر؟ ما بتفهموا؟ ما هو يدل على أنه رجل عظيم؟ هذا كلام عثمان. احنا جايين نمدح احنا شيء. قال: قد قلبت علينا الشام، يعني ان اهل الشام صدقوا كلهم وايدوا وتفاعلوا معه وتاثروا به. هذا كلام عثمان نفسه في ادانته له. هذا يدل على مكانته من المسلمين وانه مكين في قلوب المسلمين. هذا اهل الشام، مع ان اهل الشام سول، فكيف بأهل المدينة أصحاب رسول الله والصالحين من المؤمنين؟ فما هم أبو ذر عندهم عظيم. لكن هذا كلام عثمان، احنا أدناه بكلامه. فقال له عثمان: ما لك ولذلك لا أم لك؟ فقال أبو ذر: والله ما وجدت لي عذرا إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فغضب عثمان وقال: أشيروا علي في هذا الشيخ الكذاب، إما أن أضربه وأحبسه أو أقتله، فإنه قد فرق جماعة المسلمين أو أنفيه من الأرض. كيف يستطيع فرق جماعة المسلمين؟ يعني إذا قام سفيه على دولة، هل هو يستطيع أثر على الدولة؟ إذا قام سفيه نذل في السوق يسب الحكومة وهي قوية، هو حد يرضى يستمعه ولا يصدقه؟ فذا بدون ذا معترف انه قلب الشام اولا وفرق كلمة المسلمين. فتكلم علي عليه السلام وكان حاضرا فقال: اشير عليك بما قال مؤمن آل فرعون، فان يكو كاذبا فعليه كذبه، وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. فأجابه عثمان بجواب غليظ. الذي روى الرواية هو الشريف المرتضى، كان من الأدباء، ما سخي يذكر جواب عثمان، ما هو منها رحمة بعثمان، استحياء من علي، لأن الجواب فيه إهانة لعلي، ما ساعد. أصله قال عثمان: احنا بنجيبه ولو فيه والعياذ بالله، ما نشتي نستهين بعلي عليه السلام، لكن نريد نروي الحادثة. حين جاء علي عليه السلام إلى عثمان، قال له عثمان: ما تقول في هذا الشيخ الكذاب الذي كذب على نبينا وفرق جماعتنا؟ قال: أقول فيه كما قال الله، أن تنزله بمنزلة مؤمن آل فرعون، فإن يكو كاذبا فعليه كذبه، وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. فعلي عليه السلام يريد يعرض بعثمان حين قال مؤمن آل فرعون، يعني أنه جعل أبا ذر بمثابة المؤمن عند فرعون. فأجابه عثمان بقوله: بفيك التراب، يعني التراب في خشمك. قال علي عليه السلام: بل بفي عثمان التراب. لكن إذا قال الراوي أجابه عثمان بجواب غليظ لم أحب أن أذكره، وأجابه علي عليه السلام بمثله. ثم إن عثمان حضر على الناس أن يقاعدوا أبا ذر ويكلموه، فمكث كذلك أياما، ثم أمر أن يؤتى به. فلما أتي به وأوقف بين يديه قال: ويحك يا عثمان، أما رأيت رسول الله ورأيت أبا بكر وعمر؟ هل رأيت هذا هديهم؟ إنك لتبطش بي بطش جبار. فقال: اخرج عنا من بلادنا. فقال أبو ذر: فما أبغض إلي جوارك، فإلى أين أخرج؟ قال: حيث شئت. قال فأخرج إلى الشام، فقال إنما جلبتك من الشام لما قد أفسدتها، أفأردك إليها؟ قال إذن أخرج إلى العراق. قال لا. قال ولم؟ قال تقدم على قوم أهل شبهة وطعن على الأئمة. قال فأخرج إلى مصر. قال لا. قال فإلى أين أخرج؟ بصر أنه خائف منه في كل ذي المناطق، يدلكم على مكانة أبي ذر في المدينة وفي العراق وفي مكة وفي مصر. قال فإلى أين أخرج؟ قال حيث شئت. فقال أبو ذر هو إذن التعرب بعد الهجرة، أخرج إلى نجد. فقال عثمان الشرف الشرف الأبعد، أقصى فأقصى. فقال أبو ذر قد أبيت ذلك علي. قال امضي على وجهك هذا ولا تعدون الربذة. فخرج إليها.
كم بين هذا المدينة؟
كان ثلاثة أيام في سفر الأولين. ماذا الحين من أدري كم هي في لهات. ثم قال وقبر والواقدي عن مالك بن أبي الرجاء عن موسى بن ميسرة أن أبا الأسود الدؤلي قال كنت أحب لقاء أبي ذر لأسأله عن سبب خروجه، فنزلت الربذة فقلت له ألا تخبرني خرجت من المدينة طائعا أو أخرجت؟ قال أما إني كنت في ثغر من الثغور أغني عنهم، فأخرجت إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وآله، فقلت دار هجرتي وأصحابي، فأخرجت منها إلى ما ترى. ثم قال بينا أنا ذات ليلة نائم في المسجد إذ مر بي رسول الله صلى الله عليه وآله فضربني برجله، فقال لأراك نائما في المسجد؟ فقلت بأبي أنت وأمي غلبتني عيني فنمت فيه. فقال كيف تصنع إذا أخرجوك منه؟ فقلت إذن ألحق بالشام فإنها أرض مقدسة وأرض بقية الإسلام وأرض الجهاد. فقال كيف بك إذا أخرجوك منها؟ قال فقلت له أرجع إلى المسجد. قال كيف تصنع إذا أخرجوك منه؟ قلت آخذ سيفي فأضرب به. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ألا أدلك على خير من ذلك؟ استق من حيث ساقوك. ثم قال وأنا أسمع وأطيع، والله ليلقين الله وهو آثم في جنبي. وكان يقول بالربذة ما ترك لي الحق صديقا، وكان يقول فيها ردني عثمان بعد الهجرة أعرابيا. قال الشريف المرتضى والأخبار في هذا الباب أكثر من أن نحصرها وأوسع من أن نذكرها. وروى المسعودي في مروج الذهب أبسط من ذلك إلى أن قال لما رد عثمان أبا ذر رضي الله عنه إلى المدينة على بعير عليه قتب يابس معه 500 من الصقالبة يطردون به، يطرد البعير جروي يهرول لجله يتملى جراح في الطريق من الشام إلى المدينة هو كبير سن، حتى أتوا به المدينة وقد تسلخت بواطن أفخاذه، فقيل له تموت من ذلك؟ فقال هيهات لن أموت حتى أنفى. وذكر ما ينزل به من هؤلاء، وفيه ساق الحديث إلى قوله. فقال له عثمان واري وجهك عني. قال أسير إلى مكة؟ قال لا والله. قال فإلى الشام؟ قال لا والله. قال فإلى البصرة؟ قال لا والله. فاختر غير هذه البلدان؟ قال لا والله لا أختار غير ما ذكرت لك، ولو تركتني في دار هجرتي ما أردت شيئا من البلدان، فسيرني حيث شئت من البلاد. قال إني مسيرك إلى الربذة. قال الله أكبر، صدق رسول الله صلى الله عليه وآله، قد أخبرني بكل ما أنا لاق. قال وما قال لك؟ قال أخبرني أني أمنع من مكة والمدينة وأموت بالربذة، ويتولى دفني نفر يردون من العراق إلى نحو الحجاز. وبعث أبو ذر إلى جمل فحمل عليه امرأته بقيل ابنته، وأمر عثمان أن يتجافاه الناس حتى يسير إلى الربذة، لا أحد يواتعه ولا يرافقه ولا يشيعه ولا يجالسه. ولما طلع من المدينة ومروان يسيره عنها، طلع عليه علي بن أبي طالب عليه السلام، ومعه ابناه عليهما السلام، وعقيل أخوه، وعبد الله بن جعفر، وعمار بن ياسر. فاعترض مروان وقال: يا علي، إن أمير المؤمنين ينهى الناس أن يمنحوا أبا ذر أو يمنعوه أو يسقوه، فإن كنت لم تعلم بذلك فقد أعلمتك. فحمل عليه بالسوط فضرب بين أذني ناقة مروان وقال: تنحى نحاك الله إلى النار. ومضى مع أبي ذر فشيعه ثم ودعه وانصرف. فلما أراد علي عليه السلام الانصراف بكى أبو ذر وقال: رحمكم الله أهل البيت، إذا رأيتك يا أبا الحسن وولدك ذكرت بكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فشكى مروان إلى عثمان ما فعل به علي عليه السلام، فقال عثمان: يا معشر المسلمين، من يعذرني من علي؟ رد رسولي عما وجهته له وفعل وفعل، ووالله ليعطينه حقه، يعني لينصف علي، لينصفن مروان، يعطي حق. فلما رجع علي عليه السلام استقبله الناس وقالوا: إن أمير المؤمنين عليك غضبان لتشجيعك أبا ذر. يبصر ربي ما في فصله، لو أهانهم هم دولا بيعاشلوا علي ويفجعوا، إن قلت عثمان حميس عليه. فقال علي عليه السلام: غضب الخيل على اللجوم كما غضب على اللجام قحته. فلما كان بالعشي وجاء عثمان، جاء علي، قال: ما حملك على ما صنعت بمروان؟ ولم اجترأت علي ورددت رسولي وأمري؟ فقال: أما مروان فاستقبلني بردي فرددته عن ردي، وأما أمرك لم أرده. فقال عثمان: ألم يبلغك أني قد نهيت الناس عن أبي ذر وشيعه، يعني تشييعه؟ فقال علي عليه السلام: أو كلما أمرتنا به من شيء نرى طاعة الله والحق في خلافه اتبعنا فيه أمرك؟ لعمر الله ما نفعل. فقال عثمان: أجد مروان. قال: ومما أجيده؟ قال: ضربت بين أذني راحلته وشتمته، فهو شاتمك وضارب بين أذني راحلتك. قال علي عليه السلام: أما راحلتي فهي تلك، فإن أراد أن يضربها كما ضربت راحلته فعل، وأما شتمي فوالله لئن شتمني لأشتمنك بمثله، لا أكذب فيه ولا أقول إلا حقا. قال عثمان: ولم لا يشتمك إذا شتمته؟ فوالله ما أنت بأفضل عندي منه. يا ابن رودة، أذي بيدعي أنه مسلم عثمان، قال: ما أنت عندي بأفضل من مروان، ومروان ملعون، ابن ملعون، ضريق رسول الله. فغضب علي عليه السلام وقال: ألي تقول هذا القال؟ أمروان يعدل بي؟ فلا والله، أنا أفضل، وأبي أفضل من أبيك، وأمي أفضل من أمك، وهذه نبلي قد نبلتها، فانثل نبلك، يعني ذي السيف لا بدك تدري، تدري من هو الرجال، ما عاده وقت الديانة. فغضب عثمان واحمر وجهه وقام فدخل. وانصرف علي عليه السلام، فاجتمع إليه أهل بيته ورجال المهاجرين والأنصار. فلما كان من الغد واجتمع الناس، شكى إليهم علي عليه السلام وقال: إنه يغشني ويظاهر من يغشني، يريد بذلك أبا ذر وعمارا أو غيرهما، إلا بغيرهما، أن علي بظاهر أديب يغش عثمان. فدخل الناس بينهما حتى اصطلحا، وقال علي: والله ما أردت بتشجيع أبا ذر إلا الله تعالى. احنا أورد أحاديث كثير في فضل أبي ذر، لكن المقام محنا فيه فضله هو معروف. إلى هنا احنا في سيرة عثمان. ما إليكم ما هو يحفظه؟
ما سمع عن النبي، كيف ما سمع؟
باقي هو حافظ عن النبي حديث أحسن من هذا وأوضح، لأن النبي بيكلم كل ناس بقدر فهمها. ما دام النبي صلى الله عليه وآله قد أخبر علي بما سيكون إلى يوم القيامة، حبا تخفى عليه ذا، لكن ما هو بهذا اللفظ. شرح لها أخبار بني أمية وبني بصرها في مقدمة الصحيحة السجادية.
لكن مش باين من أحاديث، يقول سمعت بمعنى.
لا، قلت يا حسن، قلت فيها تصديق لأبي ذر في كل شيء. قلت دافع عن أبي ذر بالرغم أنه لم يسمعها من النبي، وقال إنه أصدق رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي مثلا قد يكون علي غائب والنبي حدث الناس، ما سمع النبي ما هو حاصل. مثل يوم سافر علي إلى اليمن، ويوم سافر الرسول صلى الله عليه وآله إلى تبوك وعلي ما هو معه، وقعت حديث علي ما هو معه، لذلك جمعها ابن الوزير محتجا بها على أن بيسبر أن جوبه ناس أحفظ من علي لسنة رسول الله. أوردها في العواصم والقواصم، ما درى أنها غلطان. محمد بن إبراهيم: والله ما من فتنة تهدي مئة أو تضل مئة إلا وأنا أعلم بسائدها وقائدها وناعدها، والله ما غمضت عيني في نام إلا وأنا أعرف ما نزل في ذلك اليوم من آية وفي من نزلت.
سألهم بما مضى بالنسبة لأمر المؤمنين علي عليه السلام أنها توقف عشان سياسة المكانية ودولة قدر المجتمع.
توقف عن إيش؟
ما يقول معاه ذاك أبو ذر،
ما هو قام معه، ما قبل ترى وين ذا توقف؟
جاهد وقاتل وسبروه منه.
أنا يعني إنك بتقول إنك توقف التقلل.
صبي
حاجة بسيطة،
ما
عنده
حقتها
من الجمل وصفين
وشو
سواء؟ لا قلت لك سألك لما وضع قلت لهم عادها
من
السيادة
ما تمكن.
ما هو
دولة؟
ما في الجمل
إنه دولة.
كيف؟
أنا
أقول
قلت حاجة بس يكون الجمال زكاة. بس حرب
وقتال ما سكت ولا سكت ولا توقف.
لك حاجة بسيطة بالنسبة للحرب.
لا ما هي بسيطة، لا ما هي بسيطة. قلت مرت على عثمان وشيع أبا ذر قصد وأيده في مجلس عثمان في بيت عثمان. كيف؟
لذلك من أول ما عنده إمكانية.
ما بشيء بدو ذا واضح، وقلت جاوب علي عليه السلام بهذا، هو موجود في هو موجود بصوتي. سألها الأشعث بن قيس قال ليش إنه حارب طلحة والزبير وما حارب أبا بكر وعمر؟ قال لأن أبا بكر وعمر ما حارب ولا قتلوه، وطلحة والزبير قتلوا شيعته وحاربوا. ثانيا أن طلحة والزبير أظهروا في الأرض الفساد، وعلي إمام في حال الدولة، وله إمام على طول، لكن في حال دولته في حال تمكنه. فإذا سكت لهم علي فإيش باقي معناها؟ باقي معناها تقريرهم، تقريرهم على ما فعلوا من المنكر. قلنا إن علي عليه السلام لما رجع من تشييعه لأبي ذر تلقاه المهاجرون والأنصار والناس وقالوا إن أمير المؤمنين عليك غضبان، ما سمعتني حين علقت عليها؟ قلنا هم دولة أيدوا عثمان جمعا، وين ذا الدولة؟ ما هم دولة قالوا سمعتها؟ قالوا إن أمير المؤمنين غضبان عليك واحتاج علي يتبصر لهم. لم أن تفهم أنه دولة ما هو دولة، لا عزرها ولا شيء ولا مع أحد. فإيش خلى أبو بكر وعمر يتولوا؟ قال إن علي شيع أبا ذر كم معه حين شيعه، منعت التساميهم ومن تداري، ما سمعت الناس. هي كلام صريح، قال إنه خرج مع أبي ذر مع الحسن والحسين وعمار وأبو ذر. هذا ديولة أربعة أنباب، وش ديولة ذا؟ ورجع رجع يعاش له المهاجرين والأنصار. أنت ما سمعت؟ قالوا إن أمير المؤمنين عليك غضبان واحتاج علي يعتذر عنده. هذا دولة. قلنا لك علي حارب أهل الجمل لأنه دولة، ودولة ما هو دولة من حماة النبي، قد هجموا على بيت فاطمة واحرقوا، أحرقوا بيت فاطمة. وشو متاول علي يخليهم يحرقوا بيت فاطمة؟ شلوا فتك والعوالي وتاولوا. فين داولته ذا؟ وين عاصمته؟ من تارين أبو بكر وعمر وعثمان تاولوا قبل علي وما مع خبر ما ببلغك؟ إذا قتلوا الأنبياء من قبل علي، من قبل يجي علي، قتلوا في بعض الأيام 45 نبي في يوم ما بين الفجر إلى شروق الشمس. قالوا قتلوا 45 نبي وخرجوا يسوقوا ويبيعوا ويشتروا، تقول ما سبروا شيء. إيش عندك أنت؟ ولا للمؤمنين دائم.